بسم الله الرحمن الرحيم.
والحكمة والآثار، وكيف نستفيد من كتاب الله عز وجل حق الاستفادة، فليتفضل جزاه الله خيرا مشكورا من كل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن العاملين به الذين هم أهل الله وخاصته، وأسأله سبحانه أن يجعل لنا حظا من معرفة كتابه والعلم به والعمل بما أنزل الله جل وعلا فيه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أسأل المولى جل قدرته وتعاظمت أسماؤه وصفاته، أسأله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، إنه سبحانه جواد كريم. هذه الكلمة التي ستكون موجزة بالنسبة لعظم موضوعها وكثرة فروعه وتفاصيله، فهمنت بمقدمة في التفسير أو في وصول التفسير، وهذا العنوان مقدمة يعنى به أنه مدخل إذا تعمله طالب العلم والراغب في معرفة التفسير أمكنه أن يعلم التفسير وأن يعرف طرقه وأن يتعلم مصادره وأن يكون على بينة وذكر من أصح الطرق التي إذا سلكها صار عالما تفسير القرآن على وجه الصواب. والتفسير علم كبير وعظيم ومتنوع، ولهذا ترون أن التفاسير في الدنيا بلا عدد كثيرة جدا في أنواع من المدارس المختلفة، منها ما هو من مدرسة الأثر، ومنها ما هو من مدرسة الاجتهاد والاستنباط في أنحاء كثيرة من علوم التفسير. ولا شك أن المسلم أعظم ما يعتني به كتاب الله جل وعلا، لأنه حجة الله الباقية، ولأنه النذار كما قال سبحانه: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن وكان عالما بحججه عارفا بمعناه فإنه قد بلغه الحجة وأقيمت عليه الحجة و فقام الله جل وعلا عليه النذارة. ولهذا أمر الله جل وعلا عباده بأن يتدبروا القرآن العظيم وأن يقفوا عنده متدبرين متعملين، وهذا في آيات كثيرة من القرآن، منها قوله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وجعلت هذه الآية من سورة صاد جعلت للقرآن يعني لإنزال القرآن غايتين: الأولى أن يتدبر القرآن، والثانية أن يتذكر أولو الألباب. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يعني أنزلناه لكي يتدبر الناس آيات القرآن. هذه هي الغاية الأولى، التدبر، والتدبر في حقيقته هو التفسير، هو المعرفة بمعانيه، هو المعرفة بما دلت عليه آيات الله جل وعلا العظيمة في كتابه الكريم. والغاية الثانية أن يتذكر العباد، قال وليتذكر أولو الألباب، وهذا يعني أن من تدبر أيضا فإنه يورث التذكر ويورث العمل. فالقرآن أنزل لتأمله ولتدبره ولمعرفة معانيه، وأنزل أيضا ليحصل للعبد به التذكر، يعني أن يعمل به العبد فيتذكر بذلك حق الله جل وعلا عليه. وحقوق الله جل وعلا كثيرة وجملها وكثير من تفاصيلها في كتاب الله جل وعلا. لهذا فإن من فاته تدبر القرآن والعلم بتفسيره فإنه يفوته حظ كبير من الغاية التي لها أنزل هذا القرآن وجعله الله مباركا. وقال سبحانه وهذا كتاب مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال جل وعلا حاضا عباده على تدبر القرآن ومعرفة تفسيره أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني أن من لم يتدبر القرآن فإن على قلبه قفلا حجزه من تدبر القرآن من أقفال الأهوى والشهوات والشبهات إلى آخره. قال أيضا جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا أيضا أفلم يتدبروا القول، يعني القرآن، أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. والآيات في ذلك كثيرة متنوعة. جعل الله القرآن بلسان عربي مبين لكي يتدبر ويتأمل ويعلم ما فيه من حكم الله جل وعلا وحكمه وأمره ونهيه وخبره الصادق. والقرآن تام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. لهذا بعد هذا الحظ وهذا الأمر وبيان الغاية من إنزال القرآن وهو التدبر والعمل بهذا القرآن، بعد بيان ذلك فلا بد للمرء أن يتعلم التفسير وأن يقرأ كثيرا في تفسير القرآن، إذ من غير الحسن لطالب العلم بخاصة ولعامة الناس بعامة، من غير الحسن أن يسمع آيات كثيرة من القرآن وهو لا يعلم معناها، تكرر عليه في الصلاة وإذا سئل عن تفسيرها لا يعلم معناها، كررت عليك سنين ولا تجد في نفسك رغبة في معرفة تفسيرها. كلام هكذا بدون أن نعلم تفسيره هذا لا شك أنه نقص. ولهذا ينبغي على العبد المؤمن أن يحرص كثيرا على تفسير كتاب الله جل وعلا، فهو النور الذي جعله الله جل وعلا لعباده. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من النور من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن نور، ورسوله عليه الصلاة والسلام المبلغ لهذا القرآن والمبين لتفسيره نور، فمن أخذ بذلك فقد أوتي أنوارا في قلبه لا يلتبس بعدها عنده الطريق. القرآن فسره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان ما نقل من تفسير القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام قليل وليس بالكثير. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام آيات من كتاب الله جل وعلا كقوله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الظلم الشرك، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنها لما نزلت الآية شق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فقال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، الظلم الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله تعالى في سورة البقرة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، فسرها بأن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو طلوع الصبح وذهاب الليل. فهذه جمل من تفاسيره عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه. كذلك فسر القوة في قوله أعدوا لهم ما استطعتم من قوة بأن القوة الرمي، فقال في تفسيرها ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذا تبين ذلك فإن المنقول عنه عليه الصلاة والسلام في التفسير ليس بالقليل، ولكنه أقل مما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك لأن تفسيره كان بحسب الحاجة، فإذا احتاج الصحابة إلى التفسير فسر لهم ذلك، كما فسر لهم قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وفسر الكوثر في قوله إنا أعطيناك الكوثر، قال هو نهر أعطانيه الله جل وعلا في الجنة. وجاء في تفسيره أيضا أنه قال أن الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطانيه الله جل وعلا. وهكذا في آيات كثيرة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بحسب الحاجة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهابون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير عدد من الآيات، ويطرحون بأن يأتي أحد فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتعلم منه. مضى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما كثر الناس وضعف العلم بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام والعلم بسنته عليه الصلاة والسلام والعلم بلغة العرب، احتاج الصحابة أن يبينوا للناس القرآن، فكثرت تفاسير الصحابة بالنسبة إلى تفاسير النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن، لأن داعي الحاجة كان أكثر. في زمن التنزيل الصحابة يرون أسباب النزول ويعلمون أن هذه الآية أنزلت في كذا، الآيات هذه أنزلت في القصة الفلانية في غزوة بدر، أنزلت في القصة لما حدث كذا وكذا في غزوة أحد، وأنزلت كذا في بني قريظة، وهكذا في عدد كثير من الآيات. فعلموا أسباب النزول، فعلموا التفسير، ولهذا كان ما فسر لهم من القرآن قليل بالنسبة إلى كثرة الصحابة، لأن علمهم بالقرآن كثير مما يعلمون من لغة العرب، وبما شاهدوا من أسباب النزول، وبما يعلمون من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا كانوا أهل قرآن فيفسرون بعض القرآن في بعض في بعض. ومع ذلك فربما لم يعلم بعض الصحابة مع جلالة قدرهم بعض التفسير بعض الآيات فيعلمه الآخرون، لأن القرآن كثير الأوجه كثير المعاني. من ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تلا سورة النحل في المنبر على المنبر في يوم الجمعة، وبلغ قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، قال ما التخوف؟ فقام رجل من المسلمين فقال يا أمير المؤمنين التخوف في لغتنا التنقص. قال شاعرنا أبو كبير الهذلي تخوف الرحل منها سامتا قردا كما تخوف عود النبعة السجن، يعني التخوف التنقص أو يأخذهم على تخوف. فسرها هذا الرجل باللغة بأن معنى التخوف التنقص، يعني يبدأ ينقصهم شيئا فشيئا وهم لا يتوبون ولا هم يذكرون، يرون أنهم يتناقصون في ذواتهم في الأفراد، يتناقصون في أموالهم، يتناقصون في صحتهم، يتناقصون في معايشهم، ومع ذلك لا يتوبون ولا هم يذكرون. ابن عباس رضي الله عنه، وهذا في تفسير التخوف أحد وجهي التفسير في الآية آية النحل، ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت لا أعلم تفسير فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني ابتدأتها من غير أن يكون قبل ذلك مكان للبئر. قال فعلمت أن معنى فاطر السماوات والأرض يعني الذي ابتدأهما من غير مثال سابقا وخلقهما من غير أن يكون قبل ذلك مثال، وهكذا. فالصحابة رضوان الله عليهم استفادوا التفسير وأفادوا، وكان كلام الصحابة في التفسير المنقول كثير جدا، فنقل عن أبي بكر تفسير آيات كثيرة، كما نقل عن تفسير قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عمر رضي الله عنه نقلت عنه تفاسير، عثمان رضي الله عنه نقلت عنه أيضا تفاسير، وعلي رضي الله عنه وأكثر الخلفاء الذين نقل عنهم التفسير، وممن نقل عنهم التفسير من الصحابة وكانوا أوعية لتفسير القرآن ابن مسعود رضي الله عنه، فكان يقول رضي الله عنه لو أعلم أن أحدا في الأرض عنده علم في القرآن ليس عندي تبلغه المطل لذهبت إليها وقال لرحلت إليه، وذلك لأنه شاهد صحب النبي عليه الصلاة والسلام جمرا طويلا وشاهد التنزيل. الصحابة أيضا ابن عباس رضي الله عنه فسر كثيرا جدا من القرآن، عائشة فسرت القرآن، وبي بن كعب فسر القرآن، وهكذا في عدد من الصحابة. لذلك صارت كلام الصحابة في التفسير، والدرجة الثانية في التفسير المنقول بالأثر، الدرجة الأولى التفسير بالسنة الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، فهذا أغلى وأعلى تفسير. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر فلا شك أن قوله في ذلك هو الذي يجب الأخذ به، والذي يجب اعتقاده، والذي يجب قبوله، لأنه لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفسير الصحابة كثير، فمن أصول التفسير أننا نعتمد في التفسير على السنة، يعني في الآثار تأتي منزلة القرآن في التفسير، ثم بعد ذلك ننظر في تفاسير الصحابة رضوان الله عليه. التفسير في مراتبه، النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن بالقرآن كما ذكرت لكم في سورة الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الظلم الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أصل في تفسير القرآن بالقرآن، فما كان مجملا في آية يجده أهل العلم بالتفسير مبينا في آية أخرى، ما كان عاما في آية نجده خاصا في آية أخرى، ما كان مطلقا نجده مقيدا، وهكذا. فأعظم ما يفسر به القرآن القرآن، لأن الله جل وعلا جعل القرآن متشابها، فقال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالقرآن متشابه، يعني بعضه يشبه بعضه، بعضه يشبه بعضه، وفي بعض الآيات تجد أنه ليس تم تفسير للكلمة، تجد في الآية الأخرى فيها تفسير، مثل اشتراط الإيمان في الرقبة في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة في دية قتل الخطأ، وفي أنواع من الكفارة قال فتحرير رقبة، نعلم هنا أن الرقبة التي ذكرت في موضع تفسيرها أنها الرقبة المؤمنة التي ذكرت في آية النساء. فإذا القرآن يفسر بعضه بعضا، فأعلى ما يفسر به القرآن القرآن، ثم يفسر القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ثم بما قاله جمهور الصحابة رضوان الله عليهم. فالصحابة تميزت تفاسيرهم بأشياء. تفاسير الصحابة أولا أنها تفاسير من علموا القرآن وعلموا السنة، لأنهم شهدوا التنزيل ويعلمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. تميزت تفاسير الصحابة، هذه هي الميزة الثانية، أن تفاسير الصحابة تفاسير من شاهد التنزيل وعلم أسباب النزول. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام الله العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، يعني اذا علمت سبب الشيء عرفت المعنى، عرفت توجيه الكلام، عرفت المراد منه. فعلمهم باسباب النزول ومشاهدتهم لاسباب النزول يجعل تفاسيرهم في الغايه، لانهم شاهدوا وعلموا فلم يفسروا القران بشيء يصادم اسباب النزول او يصادم سنه النبي عليه الصلاه والسلام. تميزت تفاسير الصحابه لانها تفاسير مامونه من جهه الاجتهاد في اللغه، لانهم اهل اللسان ولا خطا عندهم في اللغه، فاذا اجتهدوا في تفسير القران باللغه فهو اجتهاد العالم البصير بلغة العرب، لأنه في زمن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكشوا اللحن في لغة العرب، وكان زمنهم زمن احتجاج في اللغة، فلم يأتي بعد اللحن ولم يداخل العرب المولدين من الناس من يمين وشمال ممن أفسدوا بعد ذلك لسان العرب. فالصحابة اجتهادهم في اللغة حجة ومقبول، لأنهم ليس عندهم لحن وليس عندهم غلط في اللغة. أيضا من مزايا تفاسير الصحابة أن الصحابية إذا فسر في الأمور الغيبية أو فسر في الأمور العملية فإنه مأمون التفسير من جهة العقيدة، لأنهم هم قدوتنا، هم السلف الصالح الذين رضي الله عنهم وأمرنا بالترضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ورضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى. فلهذا تفاسيرهم في الاعتقاد، في التوحيد، في الأمور الغيبية، في الجنة، في النار، في الصفات، في توحيد الله جل وعلا، هو أعلى التفسير وأصح التفسير، لأنه لم تحدث بعد البدع ولا الخرافات ولا الفرق ولا المحدثات. فلهذا تفاسيرهم من هذه الجهة مأمونة، فيتلقاها المسلم بطيب نفس واتباع وأثر دون تردد فيما فسره الصحابة وصح عنهم رضوان الله عليهم. تفاسير الصحابة أيضا تميزت بأنها وجيزة الألفاظ، هذه الميزة هي الخامسة، وجيزة الألفاظ كثيرة المعاني، وجيزة الألفاظ قليلة الألفاظ، لكن إذا تأملت وجدت أن فيها معاني كثيرة، يخرج منها العالم بعلم، يخرج منها المربي بأنواع من التربية والإرشاد، يخرج منها المتأمل بأنواع من الفوائد. لهذا قال ابن رجب في ذكر فضل كلام السلف على كلام الخلف، قال: كلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. هذا هو الحال. تجد الصحابي أو التابعي كلمتين ثلاث لكنها تحرك النفوس، تشعل في القلب الإيمان، محبة الله جل وعلا، محبة رسوله عليه الصلاة والسلام، محبة الدين، تشعل في القلب معرفة معاني الكتاب والسنة. وأما كلام المتأخرين الخلف من أمثالنا ما شاء الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كلامهم كثير لكن التحصيل الحاصل منه قليل، كلام كثير لكنه قليل الفائدة. فهذه مزايا خمس لتفاسير الصحابة، تجعل بعد ذلك مما أن نقول تفاسير الصحابة لا بد من العناية بها. فإذا من أصول التفسير أن يفسر القرآن بتفاسير الصحابة رضوان الله عليهم. إذا تبين ذلك فنقول الصحابة في تفاسيرهم على أنحاء، منهم أو الناحية الأولى أن يجمعوا على تفسير، فإذا أجمعوا على تفسير لم يحل لأحد ممن بعدهم أن يخالفهم في التفسير. لما؟ لأنه لا يمكن أن يحجب الصواب في التفسير عن الصحابة ثم يدركه من بعده، لأن العلم بالقرآن لا بد أن يكون موجودا في كل طبقة من طبقات الأمة. فإذا كان الصحابة أجمعوا على أن تفسير الآية كذا، ثم حدث خلاف بعد ذلك في زمن التابعين أو بعد ذلك، فنعلم أنه خلاف بعد انعقاد الإجماع. ومعنى هذا الخلاف أن هذا القول إذا قلنا بصوابه
فإنه يعني أن الصحابة لم يعرفوا هذا القول، ومعنى ذلك أن جملة الصحابة لم يدركوا التفسير الصحيح لهذه الآية، وهذا لا شك أنه ظن سوء بخيرة خلق الله بعد رسله وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الدرجة الأولى أو الناحية الأولى. الثانية أن يختلف الصحابة في التفسير، فإذا اختلفوا في التفسير فيكون القول لمن؟ هنا ننظر إلى تفاسير الصحابة، فإذا وجدنا أن التفاسير متفقة في الدلالة لكن مختلفة في اللفظ فنحمل بعضها على بعض. مثلا في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فسرها بعضهم الصراط المستقيم هو القرآن، وفسرها بعضهم بالسنة. الصراط المستقيم محمد عليه الصلاة والسلام، الصراط المستقيم الإسلام، هذه كلها وإن اختلفت فهذه كلها من مجالها واحد، لأن من استمسك بالإسلام فقد استمسك بالقرآن، ومن استمسك بالقرآن فقد استمسك بالسنة، وهكذا. فإذا تارة يختلف الصحابة في التفسير لكن الناظر فيه يحمل بعض التفاسير على بعض، وهذه على القاعدة المعروفة عند أهل العلم بالتفسير أنه يحمل كثير من اختلاف الصحابة بل الأكثر على اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، يعني أنها تنوعت عباراتهم ومرادهم شيء واحد، بعضها يقول إلى بعض لا خلاف بينهم في ذلك. تارة يختلفون ويكون الاختلاف وهو قليل اختلاف تضاد، يعني هذا في جهة وذاك في جهة، لا يمكن أن نقول هذا يحمل على هذا. فإذا وجد هذا الاختلاف اختلاف التضاد فينظر فيه على النحو التالي: أولا ينظر هل صح هذا التفسير عن الصحابي أم لا، فنبحث في صحة التفسير عن الصحابي، فقد لا يكون صحيحا فعند ذلك يلغى الاختلاف، فلا يكون ثم خلاف في التفسير أو معارضة بين قول وقول. فنحن نرى مثلا في تفسير ابن جرير الطبري أو في تفسير ابن أبي حاتم أو في تفسير عبد الرزاق تفاسير منقولة بالأسانيد، فننظر تفسير الصحابي هل هو صحيح بدراسة التفسير دراسة الإسناد على طريقة أهل التفسير، هل هو صحيح أم ليس بصحيح. فإذا لم يكن صحيحا الحمد لله استراح الباحث وقال بعض يعني القول في تفسير الآية لا خلاف فيه، يعني أن المخالفة لم يصح عنه ذلك التفسير. الحالة الثانية أن تكون التفاسير صحيحة، هذا صحيح وهذا صحيح، فهنا أي شيء يرجح؟ فننظر إلى الترجيح بكثرة، فما فسره الأكثرون من الصحابة فهو أولى من تفسير الأقل. إذا كان التفسير على وجه الوجه الثاني من أوجه الترجيح، وأوجه الترجيح كثيرة جدا جدا، وثم كتب أو بحوث معاصرة جيدة في هذا الموضوع ربما يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. إذا وجدنا أن الحالة الأولى، ايش الحالة الأولى؟ يعني الترجيح بالعدل، ترجيح بالعدل، هذا الأكثر. وجدنا أنه الترجيح بالعدد غير ممكن، أو أن المفسر صاحب جلالة وقدر مثل ابن مسعود فسرها علي رضي الله عنه، فسرها ابن عباس، فماذا نقول في ذلك؟ هنا ننظر إذا كان يمكن أن يصحح كل من القولين فيصحح، فنقول ثم خلاف في الآية، فبعض أهل العلم فسرها كذا، يعني بعض الصحابة، وبعضهم فسرها كذا. فإذا أتى المجتهد في التفسير ورجح فيرجح بأمور كثيرة، تارة بالقراءات، تارة يرجح بدلالة اللغة، تارة يرجح بالسياق، تارة يرجح بالأصول، أصول الفقه مثلا بحمل المشترك على المعنيين جميعا إذا كان اللفظ مشتركا، أو ببقاء العام على عمومه، يعني في أنحاء يقول الكلام على تفصيلها في أوجه الترجيح عند خلاف المفسرين. الصحابة رضوان الله عليهم، هنا ننتقل المرحلة الثانية، كونوا مدارس في التفسير، نقلت هذه المدارس إلى التابعين، طبعا كل صحابي عند الطلاب نقل لهم التفسير، علمهم التفسير، فستكون مدرسة ابن مسعود تمثل تفسير ابن مسعود، مدرسة ابن عباس في مكة تمثل تفسير ابن عباس، مدرسة أبي وعلي في المدينة تمثل تفسير علي وأبي، وهكذا. فلذلك نشأت في الأمور الاجتهادية في التفسير مدارس مختلفة لها مزايا. فمثلا تجد أن الكوفيين من أصحاب ابن مسعود من التابعين ومن تبعهم، تجد أنهم يرجحون بأسباب النزول أو بتفسير القرآن بالقرآن، لأن ابن مسعود كان يعتني كثيرا بأسباب النزول، وكان يقسم ويقول: والله ما من آية إلا وأنا أعلم متى أنزلت وأين أنزلت وفيما أنزلت. فهذا له وجه. فتنظر الآن في مدرسة أصحابها يرجحون أو ينظرون إلى أسباب النزول، لأن صاحب التفسير الذي علمهم ابن مسعود رضي الله عنه علمهم على ذلك. ابن عباس رضي الله عنهما كان يفسر كثيرا بالاجتهاد باللغة، ونقل عنه من التفسير بأشعار العرب شيء كثير، لأنه يقول: القرآن نزل بلسان عربي مبين، والسنة التي نقل فيها التفسير أو التي فسر فيها القرآن قليلة، لذلك لا بد من الاجتهاد. فكان يجتهد بأي شيء يجتهد، يجتهد بالنظر في اللغة. لهذا تجد مجموعة ابن عباس أو أصحاب ابن عباس، مدرسة ابن عباس في التفسير، يهتم هنا بالنظر اللغوي. ابن عباس رضي الله عنه كان عالما باللغة حق العلم، كان عالما بأسعار العرب، ولما فسر القرآن في سقف صحن الكعبة يعني في صحن الحرم، أتاه رجلان من الخوارج، فقال أحدهما للآخر: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن، يعني ابن عباس، نسأله عن مصادقه من لغة العرب، يعني ايش يفسر بهذه التفاسير، نسأله عن مصادقه من لغة العرب. فقام ثم أتيا ابن عباس فقال: إنا سائلوك عن بعض الآية على أن تخبرنا بمصادق ما تقول من كلام العرب، يعني عطنا الدليل، تفسرها بهذا التفسير، عطنا الدليل من كلام العرب، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. فقال ابن عباس: فلا عما بدا لكما. فلما بدا السؤال قال: أخبرنا، قال: أخبرنا عن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، الآية في سورة المائدة. ما الوسيلة؟ وابتغوا إليه الوسيلة. فقال ابن عباس: الوسيلة الحاجة، يعني إذا كان في حالك حاجة لك طلب ابتغه عند الله جل وعلا، وابتغوا إليه الوسيلة، يعني الوسيلة هو حاجات المرء وطلباته عند الله جل جلاله لا عند غيره. فقال له: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، ألم تسمع إلى قول عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة، يعني حاجة، إن الرجال لهم إليك، المرأة لهم إليك وسيلة، أن يأخذوك فتحلي وتخضبي، يعني لهم حاجة بالزواج استعدي فتحلي وتخضبي خميزيك إلى آخرة من التزين. قال: فما معنى قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال عيزون؟ ما العيزون؟ فقال ابن عباس: العيزون الجماعات في تفرقة، يعني جماعة شلق، هذه جماعة، هذه جماعة، وهذه جماعة، هذا معنى العيزون، عن اليمين وعن الشمال عيزين، يعني متجمعين، هنا مجموعة وهنا مجموعة وهنا مجموعة، جماعات في تفرقة. قال ابن عباس: العيزون الجماعات في تفرقة. فقال له ابن عباس: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، ألم تسمع إلى قول الشاعر: فجاءوا يهرعون إليه حتى يكون حول منبره عظيما. وهكذا في أسئلة تبلغ 40 سؤالا يحفظها طلبة العلم. إذا تبين ذلك، فابن عباس رضي الله عنه هذا مدرسة التفسير في المدينة، مدرسة التفسير بما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، تفسير القرآن بالقرآن والاقتراب في ذلك قدر الإمكان. هذه نقلت بعد ذلك، ونقلت حتى تدون ذلك في كتب التفسير. لما تدون ذلك في كتب التفسير صار عندنا نوعان من كتب التفسير. النوع الاول من اعتمدوا في تفاسيرهم على الاثر ينقلون في الاسناد، حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري، ثم يكمل الى النبي عليه الصلاه والسلام او الى الصحابي رضوان الله عليه. هذا تفسير بالاثر، يعني اقتصروا في تفاسيرهم على ايراد الاسانيد دون ذكر اشياء اخرى. فهذا بها يعلم طالب العلم ما نقل عن السلف من الصحابه والتابعين وتبع التابعين في التفسير. وهذه يمثلها تفسير عبد الرزاق الصنعاني وتفسير الامام احمد وتفسير ابن ابي حاتم وتفسير ابن مردويه وتفسير ابن المنذر وتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن شهير وكثير من التفاسير على هذا الغرار. من اثر مدرسه ابن عباس وهو الاجتهاد بالاستنباط اجتهاد باللغه، نشات مدرسه ايضا في تفسير القران بالاجتهاد، يعني ينظرون فيه بالايده النحويه، ينظرون اليه بايده العربيه، ينظرون ما دلت لغه العرب او يفسرون بذلك. لكن هذا الاجتهاد والاستنباط لا بد ان يكون اجتهادا واستنباطا صحيحا، وهذا هو النوع الثاني من مدارس التفسير، وهي مدرسه التفسير بالاجتهاد بالراي، يعني بالاجتهاد والاستنباط. هذه كثيرة بدأت من القرن الأول كما ذكرنا، ثم الثاني، وثم كتب كثيرة في التفسير. إذا الأصل الثالث من وصول التفسير يعني أو المقدمة الثالثة أن يعلم طالب العلم أنواع التفاسير، لا بد تعرف أنواع التفاسير. لأن ستقرأ في تفسير من هذا التفسير هل هو صحيح أو ليس بصحيح، مأمون أو ليس بمأمون، نقرأ أو لا نقرأ، هذا مبني على أن التفسير لا بد أن يحدد نوعه. ولهذا التفاسير كما ذكرت لك في الدنيا بلا عدد، إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، تفاسير كثيرة ولكنها على قسمين. القسم الأول تفاسير بالأثر، والقسم الثاني التفاسير التي يرد فيها الاجتهاد والاستنباط. طالب العلم اول ما يقرا في تفسير الايه لا بد له ان يهتم بالتفاسير بالاثر، لابد يعلم تفسير الايه في القران، تفسير الايه بالسنه، تفسير الايه بكلام الصحابه رضوان الله عليه، تفاسير الصحابه، لان هذا كما قلنا هو التفسير المأمون. اذا استنفذ ذلك ومضى على الوراء ما في كتب التفسير بالاثر، فهنا له ان ينتقل الى كتب التفسير بالاجتهاد والاستنباط. كتب التفسير بالاجتهاد والاستنباط كثيره جدا كما ذكرنا، وتتنوع في اربع مدارس ذكرناها لكم في محاضره مضت: تفاسير الاجتهاد اللغوي، الاجتهاد الموصولي، وتفاسير ايش؟ حد يتذكر معنا؟ نعم، لم يجب نعدها كلها. تفاسير بالاجتهاد تنوعت مدرسة التفسير بالرأي إلى أربع مدارس، هذه الكتب موجودة. أولا مدرسة التفسير بالرأي العقدي، يعني تجد المفسر يفسر ويرم تقرير عقيدته من خلال التفسير بالرأي. عقيدة المعتزلي مثل الزمخشري في الكشاف وجماعات من الأشاعرة في تفاسيرهم مثل النسفي وابو السعود والرازي وجماعات، فسروا ليقرروا عقائدهم في التفسير. فتجد أنه ما من آية يمكن أن يستدل بها في مسألة من مسائل العقيدة أو فيها إشارة إلا ويقرر عقيدته. المعتزل يقرر عقيدته، والرافض يقرر عقيدته، والأشعري يقرر عقيدته، والإباضي يقرر عقيدته من خلال التفسير. وهذه مدرسة كبيرة، وحمى الله جل وعلا هذه البلاد من كثير من كتب هذه المدرسة في التفسير، وهي مطبوعة موجودة. النوع الثاني من المدارس مدرسة التفسير الفقهي، يعني بالرأي لكن يروم أن يفسر تفسيرا فقهيا. لماذا؟ لأن المفسر همه الفقه، يجب أنه يفسر تفسيرا فقهيا، هذا همه فقيه هو، فأراد أن يقرر الفقه. طبعا المفسر الذي له العناية بالفقه إذا أتت المسائل الأخرى، التفسير بالأثر، التفسير بالاجتهاد من جهة اللغة، ليس هو في منزلة المفسرين الأولين من التفسير بالأثر. فإذا عرفت أن هذا التفسير تفسير فقهي فلا شك لا تعتمد عليه 100% مثل ما يقولون في التفسير اللغوي أو الترجيح بين التفاسير في عن السلف ونحو ذلك، لأنه تميز بالتفاسير الفقهية مثل أحكام القرآن لليوسيا حراس وأحكام القرآن للقرطبي وكثير من التفاسير. المدرسة الثالثة من مدارس التفسير تفاسير اللغوية، وهذه قد تكون بلاغية وقد تكون نحوية مثل البحر المحيط، وقد تكون بلاغية مثل الكشاف وبالسعود وغيره، وقد تكون من جهة الاشتقاق، يعني يبين لك اصول الكلمة وارتباطاتها او المفردات مثل مفردات الراغب واشبه ذلك، مثل تفسير الفاظ الكتاب للسمام للسمين الحلبي وجماعه، يعني ارادوا البحث اللغوي. تجد ان عند الآية يمكن يفسر لك صفحتين ثلاث بسلاث نحوي، انه ما يحتاج الطالب العلم، ما يروح واحد يقول انا بقرا في البحر المحيط، البحر المحيط ما يصل معه المبتدع او الذي يريد التفسير يصل معه الى تفسير الآية، هذا للمتخصص في اللغة وعنده علوم كثيرة حتى يعلم مراد ابي حيان النحوي، ابي حيان الاندلسي في تفسير الآية، كذلك التفاسير البلاغية والاعرابية ونحو ذلك. النوع الاخير من مدرسة التفسير بالرأي له مدرسة التفسير الموسوعية اللي فيها كل شيء، يأتي بالعقيدة ويأتي بالنحو ويأتي باللغة ويأتي بالفقه ويأتي بالأثر ويأتي بكل شيء. فهذا من مثل تفسير الألوسي روح المعاني وغيره من كتب التفسير. المقصود من ذلك أن طالب العلم حتى يطلب علم التفسير لابد يحدد المدرسة، مدرسة هذا المرجع. إذا حدد المدرسة استطاع أن يتعامل مع الكتاب على وجه الصواب، فإذا لم يتحدد المدرسة بيقول أنا قرأت التفسير الفلاني كذا، طيب هل هذا كل ما في كتب التفسير صحيح؟ لا، لابد أن نرتب درجات النظر في معرفة تفسير كلام الله العزيز جل جلاله. إذا تبين هذا فمن أصول التفسير أيضا أن التفاسير كما ذكرنا كثيرة ومتعددة، وقد يكون في كثير منها خلل في العقيدة أو خلل في أبواب التوحيد أو خلل في أغلاق من حيث المنهج في تقديم تفاسير الصحابة ونحو ذلك أو عدم العناية بهذا. هذه تفيدك في معرفة أن المفسر كلما كان أقعد بمعرفة العقيدة وأصول السلف كلما كان تفسيره أسلم وكلما كان ترجيحه أقوى. لذلك تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى في مدرستهما في التفسير عندهما العلم الوافي الراسخ في التوحيد والاعتقاد وفي اللغة وفي معرفة أصول السلف وتفاسير السلف، فإذا اجتهد أو قرر فإنه تقرير مأمون، تقرير مأمون على التفسير. ولذلك تجد أن العلماء المحققين أخذوا بتفاسيرهما وبترجيحهما في تفسير آيات كثيرة، تبعهم على ذلك الحافظ عماد الدين بن كثير. لهذا تجد أن علماء الدعوة رحمهم الله تعالى والعلماء المعاصرين من أنصار التوحيد والملة تجد أنهم يوصون بتفسير ابن كثير. لما؟ لأن تفسير ابن كثير جمع تفسير ابن جرير فنظر فيه وناقشه في مواضع كثيرة وعلق ابن جرير في مواضع كثيرة، وأيضا نظر في التفسير على الأصول، تفسير القرآن بالقرآن بالسنة وبأقوال الصحابة إلى آخره كما بين في مقدمته، وفي الترجيح نظر إلى أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان ذلك أمام عينيه، وترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية ظاهرة في تفسير ابن كثير. مثلا عند تفسير قوله تعالى في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني على قبرهم نتخذ مسجد. من هم الذين غلبوا على أمرهم؟ في التفسير قال المسلمين، يعني الذين كانوا مسلمين في وقتهم في وقت أصحاب الكهف. وقال آخرون لا، ليسوا بالمسلمين وإنما هم المشركون، إنما هم المشركون، لأن اتخاذ القبور على المساجد، اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها هذا مما نهت عنه الرسل، فلا يمكن أن يكون أولئك من المسلمين. فجاء ابن كثير رحمه الله قال والصحيح أن الذين غلبوا على أمرهم هم الكبراء وأهل النفوذ، يعني الولاة الحكام، رأوا هذول صالحين وخذا هم الذين غلبوا. هذا صحيح في التفسير يتبع صحة العقيدة ويتبع صحة التفسير اللغوي، فتلحظ أنه متفق مع رسول الدين، مع رسول الإسلام ورسول التوحيد، ومتفق أيضا مع التحليل اللغوي. وهذه في مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. شيخ الإسلام تكلم في مجلد أو مجلدين تبعت مؤخرا في تفسير آيات أشكلت حتى لا تكاد تجد في كتاب من كتب التفسير القول الصواب فيها، تكلم عليه شيخ الإسلام في مجلدين في تفسير آيات أشكلت، هذا عنوان الكتاب تفسير آيات أشكلت حتى لا تكاد تجد في تفسير القول الصواب فيها. وهذا لا شك مدرسة فيها العلم والمال. من المقدمات المهمة في علم التفسير أن يرتب طالب العلم نظره في التفسير بترتيب المنهج، هذا سبق أن ذكرناه مفصلا في كلمة أو محاضرة بعنوان المنهجية في أو المنهجية في قراءة كتب التفسير، أو يعني لا غير مناهج المفسرين، لا غير أو كيفية دراسة التفسير. هذا مهم أن طالب العلم يسمع ذلك في ترتيب مطول، تبدأ بإيش حتى تفهم التفسير، بأي الكتب، وكيف من يكتب، كيف تحفظ، وتترقى شيئا بشيئا في ذلك فيرجع فيه إليه. يعني من المقدمات المهمة في دراسة التفسير أن يرتب طالب العلم، ليس الذي يريد تفسير الآية، اللي يريد أن يكون عنده معرفة بتفسير كلام الله جل وعلا، أن يرتبه على منهجية وعلى خطوات محددة واحدة لا بد أن تكون في الوقت الأخرى. بعد هذه المقدمات نأتي إلى أصول عامة في التفسير. أولا الرأي في التفسير محرم، وقد جاء في الحديث من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وجاء من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. قال أهل العلم الحديث الأول محمول على من فسر القرآن بهوى، لحوى في أن يجعل الآية كذا، فمن فسر القرآن برأيه وبدعته المذمومة ليجعل القرآن ناصرا لبدعته المذمومة فإنه متوعد بأن يتبوأ مقعده من النار، لأن ذلك قول على الله بلا علم، والله جل وعلا قرن القول عليه بلا علم بالشرك والعياذ بالله. التفسير الثاني من فسر القرآن، الحديث الثاني من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، حتى ولو أصاب قد أخطأ ويأثم، لأنه تجرأ على تفسير القرآن دون ملأ، مثل ما يقول أهل البعض أو يجي خطيب مثلا يتكلم أو محاضر ما يعلم تفسير الآية وليس عنده ملكة في التفسير يجتهد فيها من ساعته وهو لا يعلم التفسير، تفسير الآية ولا يعلم كلام أهل العلم فيها، وليس عنده معرفة راسخة بالعقيدة وبلغة حتى يمكن أن يكون اجتهاده على وجه صواب. لهذا هنا من فسر القرآن برأيه، يعني الذي نشأ عن جهل بأدوات التفسير، فإنه أخطأ ولو أصاب، حتى لو وافق قوله الصواب يقول لك مثلا ابدا كتب التفسير، قاعد اقرا التفسير وجدت القول، لكن حين تكلمت هل تكلمت بعلم او براي؟ تكلم براي لا بعلم. فهذا هو الذي قال فيه قد جاء في الحديث القول اخطا وان اصاب، لانه فسره برايه لم يفسره بحجه وانما برايه المجرد. فاذا يجتنب طالب العلم، وهذه من المقدمات المهمه، ان يجتنب تفسير القران بالراي الذي ليس ناشئا عن علم، لانه جرب ان من فسر القران بذلك مع كونه يأتي وانه وان اصاب فهو مخطئ، فكيف اذا اخطا؟ لكنه يحرم بركه التفسير ولا يعلم التفسير لانه يتجرب. وكلام الله جل وعلا لا بد ان تاخذ القلوب هيبه من بيان معانيه الا بعلم وحجه. هذا كلام من؟ كلام الله جل جلاله وتقدست اسماؤه وصفاته. فاذا من المقدمات المهمه ان يسعى طالب العلم في معرفه التفسير على ما قاله ائمه التفسير، ان يعرف ما اذن فيه من التفاسير والخلاف، وكيف ينظر الى الخلاف على ما ذكرنا من التفصيل المعتبر. ثم بعد ذلك يمكنه ان يتهيا له بعد دراسته وطلبه لعلم التفسير ان يتكلم في التفسير بعد معرفه كلام اهل العلم. من المقدمات المتصله بذلك ان التفسير ليس مجال اصلاح للنفوس بالجهل، هو مجال لاصلاح النفوس بالعلم، لان القران يهدي للتي هي اقوى، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى. فاذا فسر القران عالم فانه يهدي به النفوس والقلوب، لان القران كتاب هدايه. لكن ياتي كل احد خاصه من الشباب مثلا او في جلسات او كذا يقرأ القران وهذا يفكر يقول الله هذا اللي يظهر من الايه، او يجتهد في امور عاطفيه او دعويه ويستخرجها من القران، هذا باب ضلال. ومن تجرأ على ذلك فقد تجرأ على امر عظيم يخشى عليه، نعم ان يكون مرتكبا لاسم عظيم. فليس القران مجال راي وتجارب ونظر، قال الله يظهر من الايه كذا والاخر يقول يظهر كذا، وهذا يطبق معلومة نحوية عنده ضعيفة درسها في الكلية ويطبقها في التفسير، يخذ من الكلام الذي يدل على عدم الهيبة من كلام الله جل وعلا. هذا كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. إذا كان الناس ولله جل وعلا النعس الأعلى، إذا كان الناس لا يفسر بعضهم، لا يرضى بعضهم أن يفسر الآخر كلامه على غير وجه الصواب، فكيف يجترئ احدنا على تفسير كلام الله جل وعلا في خواطر كما يسمون خواطر دعويه او خواطر اصلاحيه او نحو ذلك، مما يكون مما ليس له مرجع وتاصيل جيد في معرفه التفسير. فاذا التفسير علم صعب وليس بالسهل، ولهذا قال قائل من اهل العلم العلوم ثلاثه، منها ما لم ينضج ولم يحترق وهو التفسير. قال العلوم ثلاث، علم نضج واحترق، وعلم نضج ولم يحترق، وعلم لم ينضج ولم يحترق وهو التفسير. ماذا معنى ذلك؟ ان نجتهد كل واحد يتكلم بما يظهر له، لكن كلام اهل العلم. فاذا اتى العالم والعارف بالتفسير فانه يتكلم كلاما حسنا على تفسير الايه. لهذا نقول اصلاح الناس انما هو بالقران، اصلاح الناس انما هو بالتفكير، اصلاح الناس ببيان معاني الكتاب والسنه. فاذا نظر الناظر طالب العلم في المعاني ونظر في التفكير وكان عنده جربه في ذلك وراجع التفكير، فانه يمكن طالب العلم ان يدعو الناس بعلم وبتفسير الايه تفسيرا صحيحا، وهذا يكون ادعى الى قبول كلامه والى النور على كلامه. كما ذكرت لك هذه الكلمات الموجزة تناسب هذا المقام المختصر، وإلا فإن وصول التفسير ومعرفة علوم التفسير هذا أمر عظيم وطويل ويحتاج إلى محاضرات ومحاضرات كثيرة ودروس متنوعة. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا القليل فاتح خير لسامعه وللمتكلم به، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يوفقنا إلى أن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكرا الله لكم
الحمد لله. هذه المسألة من حيث التنوير فربما تفكر، لكن من حيث التفكير لا إشكال فيها. الذي يعاني التفكير لا يجد فرقا بين أن يقبل تفاسير الصحابة وبين التفكير بالاجتهاد والاستنباط، لأننا نقول ما جاء تفسير فيه تفسير القرآن بالقرآن فإنه هو الحجة، ما جاء تفسير القرآن بالسنة فهو الحجة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم فهو الحجة. أحيانا يكون تفسير القرآن بالقرآن تفسير مجمل لبعض البيان، تارة يكون تفسير الصحابي أيضا يحتاج إلى اجتهاد حتى يظهر. فإذا التفسير بالاجتهاد والاستنباط مقبول، لكن لا يعارض به تفاسير المتقدمين. إذا كان يعارض تفسير الصحابة فإنه لا يقبل، لأنه لا وجه له. وكما إن التفسير لا يمكن أن يخجل عن الصحابة ويدركه من بعده، فإذا أتى المجتهد واجتهد فإن اجتهاده يكون محمولا على أقوال الصحابة، يعني لا يجعل الاجتهاد صواب، لا نجعل الاجتهاد صوابا حتى يكون غير معارض للكتاب والسنة وتفاسير الصحابة. فإن كان معارضا يعني مخالفا فإنه لا يقبل ذلك. طبعا الاجتهاد تفسير الاجتهاد له شروط، له شروط طبعا عند العلماء وصعبة، يعني ليس كل احد يدرك ذلك.
هل الاستشهاد بالآية على حادثة في معين تفسير الآية يعتبر تفسيرا لها وهم يأتون من قال ذلك؟
الاستشهاد بالآية في حادثة له حالان. الحالة الأولى أن يجعل الآية في معرض الكلام وهو يتكلم، ويجعل القرآن مستشهدا به أو يضمنه كلامه، وهذا فيه مناسبة ظاهرة، مثل يأتي ويقول يأتي أحد كتاب ويقول خذ الكتاب بقوة، مثلا جاء واحد اسمه موسى قال ثم جئت على قدر يا موسى، ومجموعة خلوا قالوا ادخلوا من أبواب متفرقة ونحو ذلك. فهذا مما نهى عنه العلماء، لأنه إنزال للقرآن لغير ما أنزل له إلا في حالة واحدة يسمونها تغنيم القرآن أو الاستشهاد به في الكلام، أو يسمونه اقتباس أو نحو ذلك. أما إذا كان فيما أنزل في القرآن فإنه لا بأس به، يعني نسمع لنا
Oh, my God.
ونعني بالسنة السنة التي فيها تفسير القرآن الكريم ويعلم معاني تفسير القرآن بما جاء في السنة يحصر ذلك ويعلمه ويعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام كيف إثباتها ومعرفة الصحيح منها من غيره، لأن ذلك يؤهله لمعرفة ما صح من التفسير السنة مما لم يصح. الثالث أن يكون عنده علم بأصول الفقه، يعني بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ بمعنى المطلق والمقيد، بمعنى العام والخاص، بمعنى المجمل والمغير، بدلالات الألفاظ. إذا كان عنده علم بأصول الفقه، أصول الفقه إيش معناها؟ يعني وجه الدلالة من الآية على المعنى، هذا من أصول الفقه، هي قوانين يستنبط بها العالم الحكم من الدليل. وجه الاستنباط هذا أو الاستنباط هذا يكون على قاعدة، لابد يكون عنده علم بهذه القواعد التي يحصل بها الاستنباط. مثل مثلا أن يقدم في الكلام الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية، يعني لجيت إذا أتى على من أصول الفقه نقدم الحقيقة الشرعية ثم بعدها الحقيقة العرفية ثم بعدها الحقيقة اللغوية. هذه تفيد المفسر في كثير من الآيات التي أشكلت وصار بها خلاف بين المفسرين. المقصود علمه بأصول الفقه وصول الاستنباط يحتاجه في الاجتهاد في التفسير. الثالث الرابع أن يكون عالما بكلام السلف في التوحيد والعقيدة حتى لا يفسر القرآن بتفاسير الخلف التي فيها بدع ومحتفات. فإذا أتى الأمور الغيبية يعلم وصول السلف في تفسير الغيبية، إذا أتى في ذكر في أمور التوحيد وصفات الله جل وعلا يفسرها بما فسره به السلف، ما يجتهد شيء يخالف مناهج السلف في ذلك. الشرط الخامس أن يكون عالما بلغة العرب، لأن اللغة هي ميدان، لأن القرآن أنزل كما ذكرنا بلسان عربي، واللغة هي ميدان سهل، هي الوسيلة. الألفاظ الوعاء والمعاني في هذا الوعاء، وكيف تفهم المعاني إلا إذا فهم دلالات الألفاظ على المعاني. لذلك لا بد أن يكون عالما باللغة. علمه باللغة يشمل أن يكون عالما باللغة في نحوها وفي مفرداتها وفي تراكيبها. أما البلاغة فلا تشترط، لأنها أمر خارج عن ما يفهم به إلا إذا قيل في علم المعاني من علوم البلاغة، فإن لاشتراطه وجها. علم اللغة مش معني بس، ما يكون معني أنه يعلم النحو في كل مسألة مثلا، أو يعلم هذه مفردها بنفسه، قد يكون يعلمها بنفسه أو بالقوة القريبة، يعني يستطيع يراجع مثلا مفردة عند كتب اللغة، عند المعاجم، عند كتب النحو، عنده ما يستعين به على ذلك، عنده ملكة ويستطيع أن يستعين بذلك بالقوة القريبة. هذا كم شرط؟ خمسة ولا ستة؟ طيب الشرط الأخير في ذلك أن يكون في تفسيره مراعيا مواقع الإجماع والخلاف، مراعيا مواقع الإجماع والخلاف. ما يأتي هكذا ما يعرف أن الإجماع عليه من يختلف فيه، لأنه قد يخالف الإجماع في مسألة. نعم.
أكثر من
سؤال أحسن كتب التفسير
الفقهية من حيث
تفسير مسائل التفسير والعلم. التفاسير الفقهية كثيرة، ومن أوسعها كتاب القرطبي أحكام القرآن في المدين عن معاني آية القرآن، وهذا كتاب من جهة الفقه في الساعة في قواعد كثيرة في مسائل فقهية نادرة وبحثها بحثا جيدا، ولكن الوصول للبحث فيه يحتاج إلى معرفة الكتاب كله. والحمد لله في الفترة الأخيرة طلع تفسير فألحق من لم يقرأ الكتاب بمن قرأ الكتاب، فيه بحوث جميلة في الكتاب، لكن الكتاب كتاب القرطبي فيه عيب، وهو أنه نحى منح المتكلمين في العقيدة. ففي العقيدة يقرر منهج المتكلمين والأشاعرة، وهذا من العيوب الكبيرة في ذلك. فإذا في مسائل الفقهية بحثه حسن. ومن الكتب أيضا أحكام القرآن لابن العربي المالكي، لكن فيه بعض وعدم استيعاب، وفيه أيضا فوائد كثيرة. ومنها أيضا أحكام القرآن لإيكيا الهراس الشافعي، فيه أيضا بحوث جيدة ومفصلة. ومن الكتب المعاصرة كتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان، فإنه من الكتب التي اعتنى فيها بذكر أحكام الفقهية، لكن ليس عند كل آية فيها حكم فقهي، لكن مشتمل عليه كتابه من تفسير الآيات فيها الحكم الفقهي بعض بيّن، يعني آية الصلاة في الزكاة في الرهان في الربا في الحج ونحو ذلك. أما إذا كانت الإشارة في الحكم الفقهي فيها خطأ فإنه لا يتعرض لذلك. نعم.
أكثر السؤال أيضا من الحوالة أنكم أشرتم في المحاضرة السابقة إلى أن أحسن الانتراف في التفسير كتاب جزء التفسير، وأين هنا أيضا هو التفسير السعيد الذي وضع في الطبقة في مجلد
المحاضرة؟ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أفضل، لأن فيه من الفوائد في تقرير التوحيد والعقيدة فوائد عظيمة جدا، ولكن ذاك فيه معاني الكلمات. الشيخ عبد الرحمن السعدي قد ما يأتي للكلمة بمعناها، يأتي للتفسير الإجمالي مع ذكر الفوائد. وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يعتمد يستفيد منه العالم أكثر، طالب العلم أكثر من فيه يفتح أبواب وكلمات قد ما يدركها طالب العلم المبتدئ. كتاب جدة التفسير اختصر فيه علي بن أصغر كتاب الشوكاني واختصار لطيف، وفي الجملة يعني ثم ملاحظات كثيرة على في بعض المواطن، لكن في الجملة ليس في خلل في الاعتقاد، خاصة في أمور الصفات والغيبيات والإيمان ونحو ذلك، فهو من الكتب الحسنة جدا. ومواضع المشكلة في تفسير الشوكاني تجمل، مثل مثلا كلام الشوكاني عن خلق القرآن وعدم حسن كلام الشيخ وتوقف في مثلا سنة هذا سالفة تماما غير متعرضة، كلام خلاف في آيات الصفات تقريرها غير واضح هو يقررها في الوضوح. والله أعلم.
نعم.
الكتاب هذا اللي يتعرض منكم اللي هو كتاب مسحة العبيد، ايش جدة التفسير، مسحة العبيد مختصرة لجدة التفسير الأكبر وتفسر قدير الشوكاني، وكتاب الشنقيط أيضا طيب في هذا الباب. نعم.
إذا بدأت أفضل الغيب في جرامة أصول التفسير، ما هو أفضل المسلمين التي يحفظها ويقرأ بها وأفضل الشروط في هذه
المسألة؟
ليش؟ من أعظم المسلم الذي يقرأ به طالب العلم فيما يمكن أن يقرأ به جرامة أصول التفسير وأفضل الشروط في هذه المسألة؟
وما أعلم أن كتاب جيد كمثل يفي بحاجة طالب العلم في أصول التفسير، ما أعلم. الشيخ الإسلام كتب مقدمة لأصول التفسير لكن ما شملت كل مباحث الأصول. الشيخ عبد الرحمن بن جاسم له أيضا مقدمة لأصول التفسير وشرحها هو أيضا بحاشية. وبالمناسبة نبدأ إلى أظن منها محاشية الشيخ عبد الرحمن على أصول التفسير الشيخ الإسلام الثاني، لا أصول التفسير هو وضعها وأنا الحاشية لما وضع الأصول، يعني النقل له فيما يظهر والشرح أو الحاشية له. ما أعلم كتابا فيه ذكر لأصول التفسير جيدة، لكن يستعين طالب العلم بكتب علوم القرآن مثل البرهان والإتقان ومناهل العرفان ما أشبه ذلك، مع تجنبه لمواضع الخلل في العقيدة. نعم.
أما الشعر التي
أئمة الدعوة الإسلامية السلفية ابتداء من الإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه عنا وعن جميع الموحدين خير الجزاء، أدخلوا إلى مجد الاهتمام بالتفسير. مجد ما كانت تعرف التفسير ولا الاهتمام، فالشيخ محمد رحمه الله الإمام المجدد كانت له العناية الطويلة بالتفسير وشهد له مشايخه بذلك، ولهذا ترى أنه في تفسيره يعني في مجموع رسائل الشيخ تم 4 مجلدات أظن في ذكر تفاسير الشيخ محمد رحمه الله. الشيخ محمد في التفسير فسر بما يحتاجه في الدعوة، فسر سورة الفاتحة للإمام عبد العزيز بن محمد لما ناهز الاحتلال، قال ولما ناهز عبد العزيز بن الإمام محمد بن سعود الاحتلال وصل 15 سنة تقريبا أو نحوها، فسر له سورة الفاتحة وهي اللي تبعت أخيرا بعنوان تفسير سورة الفاتحة. أيضا فسر آيات كثيرة وذكر قواعد كثيرة في تفسير القرآن جمعت في جمعة مجلدات، فسر سورة إلى أعوذ رب الفلق إلى أعوذ رب الناس إلى آخر. أئمة الدعوة فسروا القرآن لغرض بيان التوحيد والعقيدة الصحيحة وبيان ما يرضاك، فسروا القرآن بذلك. لما؟ لأن منهج أئمة الدعوة في التأليف أصلا لا يرون كثرة التأليف، يرون أن الأمة ليست بحاجة، العلماء ليسوا بحاجة للتفرغ للتأليف، وإنما هم بحاجة أن يستفيدوا من كلام أئمة أهل العلم السابقين مما ألفوا في التفسير أو في أي علم من العلوم، وأن ينشروا في الناس الدعوة، لأن التأليف يأخذ الوقت وينقض انقطاع، والناس في مجلس وما حولها في ذلك الوقت بحاجة شديدة إلى الدعوة أشد من حاجتهم أن يقال كلام العلماء ألف شرح للبخاري أو ألف تفسير، فلأن العمر محدود وهذه تتطلب انقطاع وأعمار طويلة، فهم تفرغوا لما المصلحة فيه أعظم والثواب فيه أكثر والحاجة إليه أمس. ومعلوم أن المرء يجب أن يؤثر الواجب الشرعي على ما تهواه نفسه، ومع ذلك فقد أثر عنه في التفسير أشياء كثيرة، لكن لم يتفرغ أحد منهم في تفسير القرآن من أوله إلى آخره.
كيف تكون جواب الإسلام على طريقة الحديث
هذه كلمة أو ملاحظة جيدة من السائلين ليلاحظ هذا في كلامي. نعم هناك فرق، لكن قصده لأهل الاختصاص، ولعل السائل إذا كان عنده اهتمام خاص بالرجال وبطبقات الرواة وبالاختصاص الفرق بين كتب التفسير وكتب الحديث عند هذا الاهتمام، مراجعا إن شاء الله نبي المستلسل نبين له الطرق الكثيرة في ذلك.
فقد يعرف المسلم بإدخال كتابه في محمد بن صلاة التفسير والتفسير، وقال القائل بهذا الكتاب أنه محرم.
نسأل الله جل وعلا أن يعينه التيسير.
أكثر المسائل يسأل عن الجهود والنار في إعداد الإسلام الشامل للقرآن الكريم، وأيضا عن تكليف الأئمة في تفسير كتاب الله عز وجل سواء من التفاسير اليسرى أو حتى ينقذ ملاحظته بالظهور العلمي في الوجود والإضاءة أيضا في تفسير ظهور التفسير الثاني.
الوزارة لا شك أنها تأخذ على عاتقها واجب الدعوة إلى الله جل وعلا وإصلاح الناس، واجب إصلاح الناس، وإصلاح الناس لا يكون إلا بالطريقة السلفية الصحيحة من التأثير على الناس بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان معاني ذلك للناس. ولهذا أرشدنا الأئمة وبلغناهم في تعاليم وخطابات كثيرة بأن يقرأوا على الناس ما افتقدوه، يقرأوا على الناس في التفسير ابن كثير، أو يقرأوا على الناس في كتاب التوحيد شروحه،
الرافعين الموحدين ووقع الناس في ثلاثه الاصول وبلغ الائمه بذلك، لكن ما ادري هل الائمه يعني ائمه المساجد ائمه المساجد لا ادري هل استجابوا ام لا. في الحقيقه انه ينبغي لهم ان يستجيبوا، لانه اذا جاءهم شيء تعلق بمثل هذه المسائل فانه ناتج عن دراسه ومعرفه بالمصالح وحاجه الناس. يعني مسجد ما يقرا فيه التفسير كان نهج ائمتنا رحمه الله وعلمائنا واخرهم الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله كل يوم يقرا التفسير ما بين الاذان الى الاقامه، يقرا تفسير ابن جرير قرئ كذا مره، ابن كثير قرئ مرات، الجماعه يسمعون ويستفيدون وخير لهم من ان لا ياتوا الى المسجد متاخر. فاذا كان التفسير يقرا عليهم لا شك ترى العام يتقبل ويتلقى ذلك ويتقبل بقبول حسن. لما؟ لان لغه التفسير ابن كثير هي سهله واضحه، خاصه ابن كثير سهله واضحه ويستمع. يوجد اشياء اسرائيليات الاخبار تقول لكنها ما تسهل المتلقي عن معرفه التفسير. فمثل هذا ينبغي ان يعتني به الائمه، يقرا ويخصص من وقته او بين الاذان والاقامه كل يوم من العشاء يقرا في ذلك لعله ان ينتفع به ان شاء الله جل وعلا من عباده. ينتفع الامام بمرار التفسير وينتفع المستمع. اما تخصيص كتاب في ذلك برنامج الوزاره في نشر الدروس العلميه وكذا في برنامج كبير يعني الى الان اتخذت خطواته النهائيه في اقرار الدروس في المساجد جميعا وترتيب ذلك في القرى والهجر والمحافظات والمدن، لكنه مشروع كبير يحتاج الى بعض الوقت الزائد لترتيب اوراقه وانتاجه ان شاء الله تعالى. بالنسبه للتفسير ما شرعت الوزاره في تفسير مطول للقران لان التفاسير لله الحمد موجوده.
Thank you.